مشاهدينا في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة وتواصل جديد معكم من خلال نقطة التحول. وفي بداية هذا اللقاء أرحب بالضيف الدائم لهذا البرنامج فضيلة الشيخ الدكتور جمال عبد الهادي، أستاذ التاريخ والحضارة الإسلامية بجامعة أم القرى سابقا. أهلا ومرحبا بكم دكتور، متعنا الله بعمر حضرتك، الله يحفظك. دكتورنا، ونحن الآن على مشارف مرور عام على الثورة المصرية، كيف تقيم الثورة المصرية بعد مرور عام عليها؟
الحمد لله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الذي علمنا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. وأشهد أن قدوتنا وأسوتنا ومعلمنا رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، الذي علمنا أن الكيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، أي حاسب نفسه بنفسه، أو كما يقول عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا، وزنوا أعمالكم قبل أن توزن عليكم، واستعرضوا أعمالكم قبل أن تعرضوا على من لا يخفى عليه منكم خافيا. والذي علمنا صلى الله عليه وسلم أن الإمارة أمانة، وأن يوم القيامة لخزي وندامة إلا من أخذها بحقها. وعلمنا صلى الله عليه وسلم: ما من راع يسترعيه الله رعية يموت يوم أن يموت وهو غاش لرعيته إلا لم يرح رائحة الجنة
عليه الصلاة.
كما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علمنا أهمية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتواصي بالصبر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فابتداء يعني نحمد الله عز وجل أمن علينا بقناة إعلامية تعاوننا في التواصل مع أبناء هذه الأمة، نتدارس فيها أحوال الأمة، وخاصة فيما يتصل بعام مضى من عمر ثورة 25 من يناير، لكي نحاسب أنفسنا ما هو الدور الذي بذلناه نحو حماية مصر من أعدائها والعبور بها إلى بر الأمان. وكان هذا يستلزم التطهير، ويستلزم أيضا التغيير، وكان يستلزم تحقيق الحرية والعدالة الاجتماعية، كان هذا يستلزم كلنا مواقف واضحة من أعداء هذه الثورة.
نعم،
مواقف من أعداء هذه الثورة، وهم يعني جذور النظام التي يعني تتواجد في كل مؤسسات الدولة إلا ما رحم ربي، وتتواجد في أجهزة الإعلام، وتتواجد أيضا في مراكز الاقتصاد الموجود بأيدي رجال الأعمال، وتتواجد أيضا في الأجهزة الأمنية، ويعاونها في ذلك أيضا. ودي القضية التي يعني أدرك أن الأمة يعني لا أدري هل واعية ولا مش واعية لها، اللي هو التدخل الأمريكي والتدخل الغربي في حياتنا السياسية والاقتصادية. وهذا يعني أن أمتنا لم تتحرر بعد، في هيمنة على الاقتصاد من قبل المؤسسات الغربية بيقين، وفي هيمنة على غالب أجهزة الإعلام، وأيضا فلول النظام بتقوى وتتحرك بحركة علنية لا تخشى شيئا، وكأنما يعني أعادت لها الشرعية مرة أخرى. فالحقيقة هذا طبعا عشان ندرك أن إخواننا الحكومة التي تولت مسؤولية الدولة في الفترة اللي فاتت دي، وهي كانت مسؤولة عن التطهير والتغيير وتحقيق الحرية وتنمية الاقتصاد ووقف التدخل الأجنبي السافر في حياتنا والبعد عن القروض، لأن القروض دي نكبة في حياة الأمة. اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين. فلا فعلوا فلم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله يصيب. وخاصة القروض المشروطة التي أورثتنا العار والشنار ودمرت اقتصادنا ومكنت النظام العسكري، لأن النظام العسكري ده صنيعة الاحتلال الأجنبي، صنيعة الإنجليز، صنيعة الأمريكان، صنيعة الصهيونية، كانوا بيعتبروا الكنز بتاعهم، فهم الذين يعني رمونا بهذا البلاء وما زالوا حتى الآن يتدخلون في حياتنا ويستقبلون في مقر الأحزاب. وهذا طبعا مضطرين الناس يستقبلوهم، يقول لك يريدون تطمينات. من الذي يطمئن؟ نحن. فأنا عايز أقول هنا نلمح أن التطهير لم يتحقق ولا التغيير تحقق، وتفاقم المسألة الأمنية، وقدمت مصر في المرحلة الماضية شهداء جدد وجرحى وزمنة، رغم أن المفروض كان المسؤولين تحملوا مسؤولية تحقيق الأمن فيما تصل محمد محمود وما حصل في مسبيرو
والعباسية
وغيرها
والسفارة.
فأنا عايز أقول إذن، وحتى الآن وإن كان ما يجري الآن وزير الداخلية الجديد بيبذل جهد كبير في تحقيق الأمن
واستقرار
شيء يذكر عليه، لكن المشكلة إن الجهاز اللي معاه جهاز جزء منه من العوان الذين ليس مصلحتهم تحقيق الأمن، ومسؤوليته عظيمة. وطبعا دي مسؤوليته هو اللي يتحملها، احنا بنتحملهاش معاه. احنا بنقول ممكن نعمل الناس كتائب الدفاع الشعبي عشان تقف الى جواره، لكن عاوز اقول الان، لان لن يكون هناك استثمار ولا مشروعات، لن يستطيع مجلس الشعب وهو مجلس تشريعي ومحاسبي بيحاسب الحكومة وبيضع التشريعات، بس من الذي ينفذ؟ فين المناخ اللي هيستطيع ان ينفذ خلاله المشروعات؟
يعني في ظل الانفلات الامني الموجود يا دكتور هيؤثر لا شك على الاقتصاد، يعني لابد ان يكون في هناك رابط ما بين الاقتصاد والامني، اذا حصل الاستقرار الامني سوف يكون ده ليه اثر ايجابي على الاقتصاد المصري.
نعم، ولن يتحقق الامن طالما الاجهزه الامنيه لم يتم تطهيرها.
جميل.
لن يتحقق. احنا نتمنى، لكن هي المشكله ان احنا ده جهاز عمره كام سنه؟ ده 58 سنه متجذر هنا. فيعني الشيء الاخر مسألة
المعاناة المعونة الخارجية يا دكتور، والضغط على الشارع المصري وعلى مصر من خلال ورقة المعونة الأجنبية.
هو الحقيقة أنا يعني احنا كنا يعني كنت اقترحت أنا على حضرتك ان احنا نعرض لمشروع كيف نصنع مستقبلا.
نعم.
كيف نصنع المستقبل مستقبل.
نعم.
كتاب كان يعني كتبه روجي جارودي مفكر فرنسي. هذا الكتاب أدعو كل المؤسسات الحزبية وأدعو الوزراء وأدعو رجال الأعمال كلهم أدعوهم للكتاب كيف نصنع
المستقبل.
المستقبل هذا الكتاب على جانب كبير، لأن يبين لنا أن القروض والمنح لا يمكن أن تخرجنا من المأزق الاقتصادي.
نعم.
سيظل يتفاقم ولن نضح مكاننا. عشان يعرفوا المؤامرة، نحن حيال مؤامرة غربية لإجهاض الثورة وتريد أن نظل محبوسين في نطاق السياسة الاقتصادية التي اتبعها النظام السابق بتوجيه من الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية. ولذلك هذا الرجل أنا أنصح إخوانا الكتاب ده كيف نصنع المستقبل، ده بيتكلم مش بس عن الاقتصاد، بيتكلم عن التعليم، بيتكلم عن المعتقدات، بيتعلم على العلاقات الاجتماعية. وقال لنا ان كتب كتاب امريكا طليعة عصر الانحطاط. امريكا هذا من كتب المؤلفات اخر ما كتبه جارودي. امريكا طليعة عصر الانحطاط، قال هي مسؤولة على النكبات الاقتصادية التي حلت بالعالم العربي والاسلامي، مسؤولة عن الجوع، مسؤولة عن البطالة، مسؤولة ايضا عن ما يسمى بالازمات الصحية. فإذا بالنسبة لنا يجب أن يدرك إخواننا وخاصة مجلس الشعب أن احنا نرفض القروض جملة وتفصيلة. وأيضا تحذير للدكتور الجنزوري، قال له بقى يعني يا دكتور الجنزوري اقرأ كتاب جارودي هذا المفكر العظيم، له كما 74 مؤلف منهم أمريكا طلعت عصر الحطاء، عشان نعرف ما يشكله الخطر الأمريكي على اقتصادنا والقروض. وده مش بس كلام جارودي، أيضا في سيدة اسمها دينا جلال دي كانت بتشتغل في الأهرام، عملت أسطروحة علمية تحت عنوان القروض الأمريكية لمن؟ لمصلحة من؟ أمريكا أم مصر؟ ونشر في الأهرام الاقتصادي سنة 1988. هذا الكتاب الذي كتبته دينا جلال على جانب كبير من الخطورة يكشف عن تجربة حقيقية، قروض أمريكية في مجال التعليم وقروض أمريكية لمسح جمهورية مصر العربية الصحراء الشرقية والغربية عشان تعرف مواطن البترول، مواطن المياه الجوفية، مواطن المعادن ومبالغ زهيدة. وقام الأمريكان باستخدام كل وسائل البحث والأبحاث الجيولوجية والكهرومغناطيسية، عمل عملية بحث تشكل خطرا على الأمن القومي المصري.
تمام.
بل إحدى هذه الاتفاقيات معونة علشان التخطيط لعمل استثمارات في سيناء في مقابل كام؟ في مقابل أظن 2.5 مليون جنيه أو 28 مليون، نص مليون. قام بفحص سيناء وعمل مراكز البترول والغاز والأرض الصالحة للزراعة، مسح وأصبح عنده معلومات كاملة تهدد الأمن القومي. بل يقال إن تيسر الأمارات المتحدة الأمريكية قبل عدوان اليهود 56 قام بهذا المسح، وقبل 67 قدم معلومات قيمة للعدو الصهيوني في عدوانه. علشان كده العدو الصهيوني عنده الآن قناعة بأنه لن يسمح لسيناء أن تفلت من يده، ويخطط لتمزيق مصر والله العظيم. إذا نفسه أنا أقول الآن ده من باب التحذير، اقرأوا ما كتبته دينا جلال إذا كانت على قيد الحياة جارية الآرام، ويطلب منها أن تعرض هذا الكتاب الخطير، لأن أنا بقدم نماذج عملية أن القروض هددت الأمن القومي المصري.
يعني يا دكتور نقدر نقول أن هم بيمثلوا بموضوع أن هم هيدونا قرض، ومن خلال هذا القرض بيكون مدخل أن هو يقدر يقوم بعمل مسح وعمل معلومات وجمع معلومات.
أنا عاوز أقول عدم ده نماذج.
تمام.
إن القروض لم تكن لمصلحتنا، المعونات ليست لمصلحتنا، وتم سداد القروض وباقي الآن فوائد القروض. عشان كده لما قال كيف نصنع المستقبل رجاء جارودي، قال فيه أول حاجة يجب أن الدول العالم الثالث التي اقترضت أن تتوقف عن سداد القروض، لأن أصل الدين تم سداده واللي باقي دي الفوائد المركبة. نبرة اثنين، قال طيب كيف نواجه يعني القيام بمشروع زراعي أو صناعي؟ قال يكون فيه صندوق تضامن، تضامن داخلي وصندوق تضامن مع الدول المضطهدة زي السودان مثلا، نتضامن صندوق تضامن يقوم على المقايضة والتبادل. أنا أعطيك قطن وأنت تعطيني قمح، أعطيك تقنية وخبرة في السلاح وأنت تمونني بالغيال، يسموه صندوق المقايضة. هذا الصندوق يتم، يبقى نقدر نحقق الآن احنا يعني يجوارنا الآن
اكتفاء ذاتي،
اكتفاء ذاتي مش محتوج للقروض الخارجية.
أنه
يبقى في نفس الوقت بس لازم أو فقال تكلم صندوق اللي بيسموه التضامن ده، يعني تضامن الدول الجنوب اللي بيسموه الدول المتخلفة.
تمام.
عشان حل مشاكل الغذاء والبطالة وأيضا المشاكل الصحية. فإذا الرجل قال أول حاجة نتوقف عن اقتراض بأي وسيلة من العالم الغربي، نمرة اثنين نمتنع عن سدادها لأنهم أخذوها، وأطالب الآن المسؤولين عن وزارة الخزانة يدونا بيان بالقروض وما تم سناده، وخاصة القروض العسكرية اللي كان مخول رئيس حسني مبارك أنه يعملها في متصل 30 سنة يقترض باسم شعب مصر في 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 شراء السلاح وما حدش حاسبه. فالقروض اللي عاوز أقول احنا عاوزين نشوف نتوقف عن سداد هذه القروض ونبدأ بصندوق المقايضة أو صناديق المقايضة. فأنا حد تحديدا أنا سمعت أن أحزن وزير الخارجية زار جنوب السودان أو كان بيعلن إعلان أنه فيه هيبقى تنمية في جنوب السودان ب 44 أو 440 مليون دولار. طب ما احنا أولى بدل ما نروح جنوب السودان اللي فيها سلفا كير زار الكيان الصهيوني وقواعد عسكرية تهدد أمن مصر وضربت الحدود من هناك من أريتريا والصومال، حتى انه المفروض اولى بينا ان احنا نتعاون مع شمال السودان وحط المبلغ وحدوده في حدودنا نحميه ويحمينا.
لماذا؟ موقف استراتيجي بالنسبة لنا.
نعم ما فيش كلام. وبعدين ننتظر ازاي يعني؟ خدها حاجة غريبة. ايه اللي بخلينا ننتظر يعني؟ احنا النهاردة ايه اللي عملناه؟ لما تقول احنا تقويم الانتاج في هذه مسألة كانت سهلة. زي ما كان الدكتور زي الزويل كان بفكر في عمل المشروع. انت لغاية الراجل ماشي يدوبك تحرك في اتجاه الصحيح. واخذ مقر ولا الحق. طب احنا كنا منتظرين ليه لغايه دلوقتي؟ ما تمش ليه من 12 شهر عشان الراجل يتحرك؟ الراجل فاروق الباز قدم مشروع. لكن احنا بنقول النهارده السودان سمعنا الرئيس الوزراء السابق اللي هو دكتور
عصام شرف
قال ان السودان بدنا مليون فدان علشان نزرعها وكمان وعلشان هيفعل مصانع القصب عشان يكفينا ومصانع الزيوت ولم يتحرك ليه؟ قضيه عاوزه سؤال. شيء غريب قوي يعني. المجلس الشعبي الان هيحمل تركه كبيره وقد يكون انسجام عشان افشال مشروع مجلس الشعب عشان يقول لان مجلس الشعب منين هيجيب امكانيات هيتحرك ازاي؟ هيبتدي عايز اقول عشان الان انا بتصور ممكن في حاجه عاجله. ليبيا الان بتتوقف تحتاج الينا. الراجل جه في مره اللي هو المسؤول الليبي قال احنا عاوزين 2 مليون
عامل
مش عامل وموظف علشان تنمية ليبيا ويحمونا يعني ليبيا وحدودها.
ده في موضوع اخطر من كده في موضوع ليبيا ولكن اخد اتصال ده وارجع لحضرتك بعد اذنك. السلام عليكم زهر.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. اولا احمد الله سبحانه وتعالى ان التقي عبر هذا القناة الحرة. والحمد الثاني ان اتشرف ان انا اقبل ايد هذا العالم العظيم الضيف الكريم اللي عندك.
نعم.
وانا طلبت المشاركة لما هو تحدث عن الامن. فانا اختصر الوقت. الامن في اي دولة في العالم اي دولة اسمها دولة تقام بثلاث اقسام. القسم الاولاني شعب قوات مسلحة على الحدود. الامن يرعى المواطن داخل البلد. وبالتالي احنا كنا نفتقر لهذا الجزء الثالث. ودي احط عليها شرطة وعالمنا الفاضل يعني يتحدث فيها شوية. لأني مفيش حاجة اسمها غيب أمن وعودة أمن. وبالتالي عودة الأمن نحن نحترمها ونفرح بها لأن ده مكتسبات أي شعب. وبالتالي من حقي كمصري أحب بلدي أقول برضو حق حكم مصري وبالتالي يكون في أمن. لكني أنا شايف أن الأمن راجع بشكل ظاهري يركز على الحملات الخارجية الشكلية وياخذ الناس اللي عليهم احكام. وعلما ان الامن لم يحقق الامن بالكامل. وبالتالي نحن ناخذ بايديه ونقف معاه واعرض فكره صغيره جدا على اساس الشعب كله يتفاعل مع هذه الفكره. مطلوب الشعب كله ينضم الى الامن والى قياده الامن على اقسام او النقطه او الوحدات او اي مكان في المراكز او النجوع او اي مكان في الصعيد او انا اذكر في المهندسين لكن من صعيد. ولكن كلنا نتفاعل معاه. وبالتالي إذا سألنا نفسنا سؤال نقول الأمن زمان كان يستعين بالبلطجية اللي يجيب المعلومات ويستعين بالبواب العمارة. كان كل بواب يروح في الأسبوع الاسم عشان يقول عندك إيه وعندك
نعم
إيه.
نعم بالطرق القديمة المعروفة. نعم.
وبالتالي أشكرك. وبالتالي لازم التلفزيون والإذاعات والإعلام والمدارس والجوامع وأقول الجوامع بالذات الأزهر. كان في أين الأزهر لما كان انفلات الأمن وخوف الشعب من بعضه بعضا. ومع ذلك لا أعلق عليها كثيرا ولكن حط أملنا في الدجاي حسب ما نتفائل على إذن هذا العالم الجليل. ونقول نحط حلول وقت فورا بأيدينا وليس بعيد غيرنا بحيث الأمن ده أنا محتاجه محتاج أخويا ومحتاجه اللي في بلدي في المكان الثاني.
نعم.
بحيث نتفاعل مي. وبالتالي فلابد الأمن يدي نمر تليفونات ويقول للناس روح الاسم وكل شارع يعين منه 2 4 6 8 بكرنية يتحط على صدره معاه رقم القومي معاه تليفونه.
تمام.
على أساس كل واحد فينا يشوف الأمن بمعنى ان نستطيع في خلال ساعتين نطهر البلد من اي حد خارج. اذا كان هربان نبلغ عنه عربيه مركونه من غير نمر. واحد عامل اشغال واحد عامل بيضرب نار معاه سلاح معاه مخدرات معاه اي وضع. فاذا كان القياده السياسيه تنظر لحل الامن وما عندهمش كفايه نحن جاهزون. فلما يعني المطلوب دلوقتي بعد 25 يناير جميع القيادات تكون مع المواطن في الشارع وما يبقاش اقصاء للمواطن المصري وبحيث احنا نخاف من كلمه امن وكل شويه خوف خوف. فكفانا خوف ونسمع هذا العالم. وأرجو
طيب أنا بشكرك شكرا جزيلا أستاذ أحمد
خلال ما أقبل عشان ما أعطلش التليفون وأسأل الله أن يجازيكم خيرا والله لو رأيت لأقبل قدمه. شكرا لكم
الله يحفظك جزاكم الله خيرا. معنا الأستاذ محمد السلام عليكم.
وعليكم السلام وبركاته. اهلا بكم وعلى بالخلال الجميلة الطيبة.
اتفضل فندم.
وشيخنا الجميل اللي احنا بنحترمه بنشوفه باستمرار يعني بنعجب بارائه وكلماته الجميلة.
نعم.
ويعني انا كنت سمعت المداخلة اللي كانت موجودة حاليا دلوقتي من الاخ متصل الاستاذ احمد.
نعم.
يعني انا بنضم لي يعني في الاراء. يعني رأيه متزن وجميل لان احنا لو رجعنا ورا شوية نشوف الامن كان عبارة عن امن المواطن. كان في عسكر الدرك لو احنا هنرجع من زمان عسكر الدرك اللي هو كان بيدور حوالين في وسط الشارع وعارف الناس
عسكر الدورية المعروف في
الناس وعارف الناس بيدار بيحافظ على امن المواطن مش مثلا يوقف في الشارع او ضباط عشان خاطر مثلا يوقف عربيات وبعدين تاني حاجة ان هو من كثرة تخريج الضباط كتير بقى اصبح منتشر الضباط مش عارفين يودوهم فين بقى يحطوهم في شارع ده شيء كان مش كويس. كان هو طبعا بيحب يظهر ان هو سلطته وقوته كان وهبته كان بيظهرها على الشباب والمواطن والاسلال علشان خاطر يخوف الناس من حاجة اسمها السلطة مش بيخليش حد يدي رأيه أو مثلا يقول له يشارك معاه.
معروف يعني. معروف حضرتك بالتصرف القديم السابق. أنا بشكرك. معنا اتصال آخر. السلام عليكم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ جمال اتفضل يا فندم.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
معاك جمال من المنيا.
أهلا بيك. اتفضل يا فندم.
السلام عليكم أستاذ محمد.
الله يحفظك.
دكتور جمال السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته.
أنا والله في مشكلة في المنيا مليون. المشكلة إن هي في منطقة العشوائية في ملون. بيطلع نبيذ بوتاجاز بتجيب أسفك سودة.
الصوت بيقطع يا أستاذ جمال. ممكن تنتقل لشبكة يعني مكان في يكون الشبكة فيه أوضح؟
طب ماشي حاضر معاك.
اتفضل.
في ملون هنا عندنا في منطقة العشوائية.
تمام.
موجود طبيعي في ملون سعادتك بيبيع نبيذ بس هو بمطيرة السودة 59 جنيه. ويفضل أنبوه أربع أنابيب الأنبوه طوال خمس أيام بس نمرة واحد. نمرة اثنين اللي ما هيش مجلس المدينة مش متابع منظم في الجديد ده عارف صادر بحطيش يطلع المعاش رحت المكتب بتاعه يقول لي أنا قاعد لمدة معينة ومش متابع البلد ولا الرقابة ولا المتابعة هي البنية التحتية في التعليم البنية التحتية في المستشفيات.
طيب احنا يعني أنا أستسمح حضرتك المشكلة بتاعت حضرتك دي ممكن ننقلها لبرنامج الحكمة معاك مع الأستاذ محمد بليغ بكرة إن شاء الله بإذن الله في الساعة 6:30. انا بشكر حضرتك استاذ جمال. معانا الاستاذ علي. السلام عليكم.
الو السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته.
تحياتي للاستاذ الفاضل الجميل. الو
اتفضل استاذ علي. اتفضل الله يحفظك سريعا بعد اذنك.
فبقول لحضرتك يا فندم طبعا انا بقول لحضرتك احنا كلنا كشعب المصري او القائمين على الدوله المصريه بنلعب في الملعب الفاضي المربع الفاضي. اكتسبنا من هذا المربع الفاضي هو عملية الانتخابات. اما المربع الممتلئ بالفساد وكل شيء في الدولة فعلى المجلس القادم ان هو يراعي الشعب هذا الشعب الذي عانى على مدار 30 عاما. على رأي الاستاذ جمال انا قبل كده عملت مداخلة مع الاستاذ جمال وقلت المعونات والقروض اللي هي بتجينا من بره مشروطة بالذل والفقر والتخلف وسجناء هكذا هي تكون المشروع هذا المشروع الصهيوني الذي يدمر شعب مصر. مصر مفتقدة الزعيم. مصر مفتقدة الزعيم اللي يوعي هذا الشعب الذي تم اقهاره على مدار 30 عام. يا اخي الكريم الثورة المصرية احنا هي كلنا بنجري في المربع الفاضي. اما المربع الفاسد اللي موجود بها هياكل الدولة الى هذه اللحظة كان في من 3 ايام بالضبط كان بي الاستاذ عاصم عبد المعطي اللي هو وكيل البنك المركزي قال حاجة جميلة ورد عليها الاستاذ فاروق العقدة بالاجمل ان في النهاية يا اخي الكريم ان في عندنا 4 مليار و600 مليون دولار من سنة 90 بقالهم 21 سنة يبقوا 9 مليار. يا اخي الكريم انت لو رحت عملت وديعة في البنك لمدة 10 سنين وحطيت 100,000 جنيه البنك هيدالك 120,000 جنيه. يعني معنى كذلك ان الدكتور العقدة يعتبر في خزينته النهاردة 19 مليار و200 يا اخي الكريم على حسب الفايدة الامينة التي يديها للمواطن. يا اخي الكريم هناك لازم نستجيب ولازم نستفهم واين الشفافية في هذه الدولة. هذا هو الرجل الاقتصادي الاول. وفي اخر المكالمة يا اخي الكريم مع الاستاذ محمود سعد الدكتور فاروق العود يقول له تعالى اشرب معايا القهوة في مكتبي. يا اخي الكريم هذا الاقتصادي الكبير يعتبر هو الرجل الاقتصادي الاول. يا اخي الكريم احنا بنصرك وانا معايا مستندات على البنك المركزي. السيد فاروق العودة يا اخي الكريم يعتبر دمر اقتصاد مصر. ومعنى ايه ان رئيس ياخد من احتياط دولة؟ يا اخي الكريم احنا منهبين. يا اخي الكريم البورصة المصرية لم يتكلم عنها الدكتور الجنزوري. فبنقول عن ما على المجلس القادم ان يراعي المربع الفاسد الملعب الفاضي دي. احنا الفاضي على مدار سنة ضيعنا وقت لان احنا فاقدين هواية الزعيم.
طيب انا بشكرك استاذ علي خاصة بس على وقت البرنامج. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا لك فكرة حضرتك وسط وناقشها مع الدكتور جمال حالن. حاضر. يعني معظم الاتصالات بتصب في قضية نفس القضية ولكن خلينا نتوقف مع حضرتك قبل الاتصالات. قبل ما نناقش مع حضرتك الاتصالات كنا بنتحدث قبل الاتصالات عن موضوع ليبيا والان تدخل الامريكي في ليبيا واللي فضل الصراعات الموجودة داخل ليبيا وهذه نقطة في منتهى الخطورة في الوقت الحالي.
لا شك فيما هذه سياسة حلف الاطلنطي
تمام
التوافق مع الولايات المتحدة الامريكية في حاجة اسمها قوات التدخل السريع. قوات التدخل السريع دي لها اعطت نفسها صلاحية في غياب الامة الواحدة
أيوة.
غياب امتنا
نعم.
ان التدخل باذن وبدون اذن
مم.
لكن كان في غطاء الامم المتحدة تاخذ غطاء علشان يعني الخلاص من المجرم اللي هو وتم الخلاص فعلا وكان الامة تحتاج الى يعني كانت المشكلة اللي فيها ان في قوات اجنبية وفي انفلات امني يعني زي ما يقولوا فلول النظام الليبي لازالت موجودة ولذلك هي بتسعى الى انها تدمر الامن داخل حدود ليبيا. الناس دول بتعتبر كانت ليبيا ولا تونس ولا السودان مصر اختهم الكبيره. العرب العرب والاسلام مصر دي اختهم الكبيره. فالمفروض كان منذ اللحظه الاولى ننتهز الفرصه وتوجه احد من الحكومه المصريه ويعقد اتفاقيات ان احنا نقدم لهم العماله ونقدم لهم التقنيه علشان نعمر سيناء نعمر ليبيا ونقف الى جوارهم في تحقيق الامن ونكفيهم شر الاجتماع. لكن يبدو مصر ليس لها الحق انها تتعامل مع السودان ببعزا عن تعليمات من امريكا وليس لها الحق ان تتعامل مع اي دول عربية ولا تزرع الا باذن يعني والدليل على ذلك
يعني القرار ليس بايدينا
ليس بأيدينا من الواضح لما تقرأ في كتاب كيف نفكر استراتيجيا بتاع حفامزي محمد طيب وما كتبه النظام السياسي وحامد ربيع ما كتبه. احنا لا نملك قرارنا ولا نملك حريتنا. يعني لازم تستأذن حتى الرز لمن اللي فاتوا قريت انه يقول ان الفلاحين مطلوب الموسم الجاي ما يزرعش اكتر من 1,000,000 فدان ولم يزرع الراجل بتاع الزراعة يقول عشان اصل الراجل عندهم الرز وبيخبوه علشان يحتكروه ويرفع سعره. ولكنه نسي قضية مهمة جدا ومرضيش يقولها للناس عشان تظهر ان احنا تحت الاحتلال الاجنبي ان الذي يتمكن في تصريف مياه النيل هو الولايات المتحدة الامريكية وهي اللي تقولك ما تزرعش رز اكتر من كده وما تزرعش ازرع كذا علشان يتحكم في المحاصيل عشان يحرمك عشان يرفع الاسعار عشان يكسب اكتر. فلذلك انا عاوز اقول البلد عاوزة قيادة
ولصنع مشكلة حوض النيل ما هو امريكا
نعم.
مشكلة من المياه في حوض النيل امريكا
اي ما لان هناك دلوقتي
في يعني هو من امتى كان موضوع حوض النيل كان فيه مشكلة؟
ما هنا المشكلة انا اطالب الان بمحاكمة نظام حسني مبارك عن الافساد السياسي والافساد الاقتصادي والعلاقات الدولية. ده كل ما جرى في مصر يخدم المشروع الصهيوني الغربي. يعني ما خلينا نتكلم لكن احنا مش قادرين نفتح كل ملفات ليه. ولذلك انا في تصوري المشكلة يعني لما بنقول احنا واقفة للمحاسبة النهاردة ايه المشكلة في ان احنا نعمل نذكر بالانتخابات الرئاسة. يعني يبقى في قائد لمصر زعيم. ما فيش بلد بدون زعيم بدون قيادة مدنية.
لأنفروا كلكم راعين، عاوزين راعي للأمة. الأمة يعني زي المعزة المطيرة في ليلة يعني الشاتية المظلمة بأرض مسبحة الذئاب تحيط بها من كل جانب ليس لها راع. لماذا؟ وخاصة الدكتور البشري، طارق البشري في الإعلان الدستوري ذكر الناس، الله يبارك في عمره،
أمين،
قال يا جماعة إن احنا فوق لازم في هذه المرحلة نسعى إلى وضع القانون للانتخابات، تحديد موعد انتخابات الرئاسة، ترشيح والانتخابات علشان نبدأ المرحلة القادمة. يعني نكمل، لأن المفروض طبقا للإعلان الدستوري اللي وافق عليه شعب مصر في مارس سنة 2011، هذا الإعلان الدستوري كان المفروض بعد 6 أشهر من الاستفتاء، يعني كان المفروض عند إبريل مايو يونيو يوليو أغسطس سبتمبر، كان زمان تمت الانتخابات الرئاسية وانتخابات وضع الدستور.
نعم.
وكان زماننا دلوقتي سلمت السلطة إلى المدنيين وتفرغ الجيش للمهمة العظيمة
هي
مهمة الحدود، وفي نفس الوقت مد يد العون لإخواننا. أنا عاوز أقول الآن والناس يعني، وإحنا بنتكلم حتى الأمن يا أستاذ محمد، ده المفروض الأمن الداخلي والخارجي. الأمن الداخلي والخارجي، وأنا بعتقدش أن القوات المسلحة تستطيع في الظروف اللي إحنا فايشين فيها دلوقتي أنها تحقق الأمن الداخلي والخارجي والداخلي، لأن في جزء منها بتتحمله. والمفروض في نفس الوقت لا أستطيع أن أتصور أن الشرطة بجهدها الذاتي هتستطيع، لأن دي ثقافة شعب على مدار 58 سنة اللي عاوزة تغيير ثقافة الأمة. كان كل الأهم النظام أن الرئيس الجالس على العرش من أجله يحبس الشعب، ومن أجله يعذب الناس، ومن أجله تقتل الكفاءات. إن عاوز أقول دي الجهاز الأمني ما هو سهل يتغير، لكن شعب مصر عليه أن يتحمل المسؤولية. ولذلك أنا في تصور الآن، أنا وخاصة بمناسبة 25 يناير والقوى القبول، أنا عاوز أقول المفروض الأمر اللي أنا بطالب منه المجلس الشعب المجلس العسكري، وأنا عارف المجلس العسكري مش لوحده، لا يقل وراءه عن مؤسسات أمنية وأجهزة استخباراتية، بس يقولوا مصلحة مصر، إحنا أبناء مصر، أنتم أبناء مصر، ومصلحة مصر أولا، مصلحة مصر أولا. ننسى حتى ذواتنا، ننسى كل ما يعني ننسى حاجة لابتغاء مرضات الله. أنا بقول للمجلس العسكري الموت يأتي بغتة، كل من عليها فان، وأول ما ينزل الإنسان أول ما ينزل الأخير هينزل، مفيش حد ينفع. ربنا سبحانه وتعالى هذا النظام الذي خذ الأمة إلى هذا الوضع المزري، من يقول مصر العظيمة اللي كانت ملئ سمع الدنيا وبصرها هذا أن يوصل بها لهذا الوضع المزري. فلذلك أنا بقول علشان استكمال المؤسسات الدستورية نسرع بانتخابات. يعني أنا سمعت بيقولوا أن في أن أحد السادة الضباط أعلن أن انتخابات في إبريل، إحنا ما ننتظرش إبريل، إحنا زمان كنا خلصنا الآن في سبتمبر وحققنا بعد الاستفتاء اللي استفتى عليه 77% من الشعب المصري على ان هذا الاستفتاء بعد 6 أشهر كان يتم تسليم السلطة ويجيء حاكم مدني وتفرغ الجيش للمهمات العظيمة بتاعته. فكل ان احنا نفض ده لم يتحقق نقول ايه طيب خلاص كله يعني ايه يعني سبحان الله. نحتاج الان وخاصة مع وجود مجلس الشعب، ده مش مؤسسة دولة، ده مجلس تشريعي وعاوز اقول مداخلات واستفسارات وتساؤلات، لكن مش هحل مشكلتنا، خاصة ان الان موارد الدولة واضح، ودي المفروض كنت فاهمها. المفروض المجلس العسكري اعطيت له صلاحيات رئيس الجمهورية في الاعلان الدستوري، كل صلاحيات رئيس الجمهورية. فانا عاوز اسأل يا ترى الميزانية كانت كام ساعة ما تسلمها
المجلس العسكري
ومصاريفها ايه؟ واحنا فين الان لما نسأل بيقول احنا عطينا مليون للخزينة. طب لما احنا بنعطي مليون بنعين ليه ناس في مجلس الشعب وناس بيتعينوا في مواقع شتى من أزار. يقال انا ما اعرفش من اعوان النظام القديم، وازاي بترفع الاجور بتاعه الضمان المعاشات وانت اصلا ما عندكش؟ يعني اذا هيجي المجلس الشعبي المجلس الشعب هيتورط بقى، هيقول روح للمجلس بتاعك شوف المجلس بتاعك يعمل ايه. هو المجلس الشعبي مع حاجه؟ مجلس الشعب لا يملك شيء، ده اول مؤسسه دستوريه.
ولذلك يعني اول جلسه لانعقاد مجلس الشعب بعد ايام، يعني هل ترى ان هي يعني هذا المجلس سوف يغير شيء يعني دوره وتقييمك لهذا البرلمان؟
يعني هو مجلس
اول برلمان بعد الثوره المصريه.
شوف استاذ محمد، خلي بالك هو دي النخبه بتاع المجتمع في هذا المجلس قطع منهم، بس انا بقول هذا المجلس يحتاج ان يستكمل كلهم مؤسسات تخدم عليه،
صحيح،
في مجال الاقتصاد وفي مجال الاستثمار ومجال الامن، يبقى في مؤسسات زي اللجان، في لجان داخل مجلس الشعب، يبقى في مؤسسات تخدم عليها. يعني النهارده دلوقتي علشان يعمل مشروع استثمار سيناء لازم يكون عنده مجلس يديله كل المعلومات التي تمت عن سيناء فيما تصل بما فيها من ثروات وامكانيات
زراعيه.
وهقول لك حاجه وتذكرها، اقول له بدونا الولايات المتحده الامريكيه اعطتنا قروض وقامت بمسح سيناء ورصدت كل ما فيها وامكانيات الزراعه والصناعه
للتنميه.
اطلبوا هذا التقرير، لن يصلكم تقريرا كاملا. وعملت عمليه مسح للصحراء الشرقيه والغربيه،
هي بتجمع معلومات ليها هي.
نعم هي القضيه وللكيان الصهيوني ايضا كمان. عشان كده كلام اتمنى ان اعضاء مجلس الشعب اولا يقومون بدراسه كيف نصنع المستقبل لروجيه جارودي والناشر دار الشروق، وهو موجود على شبكة الانترنت. كيف نصنع المستقبل؟ هيكشف حقيقة الأخطار المحدقة بنا، حقيقة الولايات المتحدة الأمريكية بالتعاون الصهيوني إنها بتحاصرنا اقتصاديا، بتحاول إنها تدمرنا اجتماعيا، بتحاول تدمر القيم بتاعتنا، تحرمنا من الخدمات الصحية والاجتماعية والاقتصادية. فأنا عايز أقول لأن لازم في الأول التغيير التطهير قبل التحلية يا أستاذ محمد.
طيب يا دكتور دوالت، السؤال اللي بيطرح نفسه في ظل يعني مجلس الشعب القادم، ومعلوم أن الغالبية العظمى لمقاعد البرلمان كانت من الحرية والعدالة والإخوان، يعني التيارات الإسلامية، نخشى ما نخشى وحزب النور وحزب الأصالة وبرضو عدد قليل من الوسط وأيضا عدد قليل من الوفد، نخشى ما نخشى الآن ألا وهو أن هو المشروع الإسلامي من خلال مجلس الشعب يفشل، بمعنى أن هم يخلوهم يستلموا السلطة ومفيش حد يساعدهم.
شوف خلي بالك، يعني لازم يدرك مجلس الشعب أن الظهير بتاعه الشعب المصري، ما يجيبش ينعزل عن الشعب المصري.
ما لا يملك شيء الشعب المصري.
لا يملك الشعب المصري، يملك.
ماذا يملك؟
ولكنه لم يفعل طاقاته كلها. مش كل الشعب المصري هذا الذي واقف، جزء كبير كان نايم في البيت. خلينا بس عشان ندرك.
اتفضل.
لكن الشعب الآن 77% اللي قالوا نعم ونزلوا علشان انتخابات يجب ان يفعلوا. مين اللي يفعلهم؟ التواصل بين أعضاء المجلس وبين جماهير الأمة، ما ينسوش نفسهم أن يظل الميادين هي دايما الشعب المصري هو صاحب القرار، ويوجه طلباته للمجلس الشعب ويضغط، وايضا يضغط على المجلس العسكري يقول له خلي بالك احنا الان مشينا ديننا دلوقتي 12 شهر اهو، احنا عاوزين تفعيل، ما ينفعش انتخابات الرئاسه في شهر ابريل. احنا الان ودي طلبات، انا شايف نبض الشعب المصري من خلال ما بنتواصل معهم في المساجد وعبر اجهزه الاعلام. الشعب المصري سائم الاختيار، سائم الانتظار، يريد الرئيس لمصر، وهذا تطلب مشروع يا أستاذ محمد. وأنا بعتقد ما يعني أنا أطالب المجلس العسكري، أنت أبناء مصر، مصر العظيمة اللي ربيتكم وتعلمتم وشربتم من ماءها، وربنا أنعم عليكم بالنعم الظاهرة والباطنة، وقف لله من أجل شعب مصر، وقف لله من أجل شعب مصر. التجرد، الإخلاص، انسوا ذواتكم. احنا نريد كل دول العالم عندها أنظمة حكم مدنية ولها مرجعياتها، فالمفروض أنا عايز أقول يعني ابتغاء مرضات الله، يعني ساعدوا أمتنا على أنها المفروض تصل إلى الحياة المدنية بسرعة وبسهولة. في نفس الوقت أنا لما أكلم الأخ الكريم لما اقتراحه أن التعاون المواطنين مع أجهزة الأمن للإبلاغ عن وتحقيق الأمن، ده شيء جميل، بس أنا مش بس كده اللي بطلبه. المفروض احنا لما نرجع للرسول عليه الصلاة والسلام والدولة الإسلامية وعهد الخلفاء الراشدين، ما كانش عندهم نظام للعسس، ما كانش فيه شرطة. الشعب اتعلم معنى الحلال والحرام، ان السرقة حرام،
الرقابة الذاتية،
والرقابة الذاتية والقتل حرام والسرقة حرام، وإنه وإن الولي الأمر يمكن يكون مدعيا ومدعى عليه، والأمة لها حق المحاسبة، من أين لك هذا؟ فأنا عاوز أقول ده يعني كان فيه خوف من الجليل وفي عمل بالتنزيل واستعداد ليوم الرحيل، فكان كله رقيب على 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 نفسه. على على نفسه وعلى الشارع وعلى الإنسان، والإنسان ممكن يسرق ويذهب ويروح لولي الأمر يقول له أنا سرقت عايز أتطهر، لأن فكان يترتب عليه. عمر بن الخطاب كان يخرج يعس بنفسه على الأمة، يلقى امرأة بتبخض يروح بيت المال يجمع يجيب الأكل ويأخذ زوجته عشان تساعد الستة عشان تضع، وبعد ما ويجهز الطعام ثالث يأخذ زوجته وراء يمر ست جنب القدر، الأولاد يبكون فما كانش ما فيش أكل فيبتلم بطعام وجاهز العام ويصحي العائل وأكلهم. كان عمر بن الخطاب يشوف ناس جايين تعبانين فمن السفر ناموا وتركوا بضاعتهم جنبه، يجي عمر بن الخطاب يأخذ من أحد من إخوانه ويصلوا قيام الليل عشان يحرصوا البضاعة بتاع ابن السبيل يعني كان. وده في نفس الوقت أسقط الإمبراطورية الفارسية والرومانية، حرر الشام كلها، حرر مصر، وبدأت تنتقل مسيرة إلى أوروبا عشان تعرف. فأنا أقول هذا ما كانش فيه، وما كانش فيه جيش نظامي، كان الناس تدعى إلى الجهاد عشان إيه؟ نشر الإسلام وعشان تحرير الوطن من الهيمنة الأجنبية. فكان الأمة كلها تخرج علشان ابتغاء مرضات الله، مش عشان ياخد أجرة، بيخرج بنفسه وماله علشان يحمي وطنه، عشان يحرس وطنه، عشان يحقق الأمن الوطنه ويحقق أمن أمته. هذا هو ده كان الجيش، كانش بجيش النظامي. احنا عاوزين الآن الأمة يبقى عندها جيش شعبي يؤمن حدودها، ونستفيد من خطأ 56 وخطأ 67 وفي نفس الوقت علشان كمان أمن الوطن. وهذا يعني بعتقد لازم الأمة الشعب كله دورا فاعلا نربيهم على القيم على المبادئ، ان السرقة حرام والقتل حرام والرشوة حرام والاستبداد حرام والظلم حرام، والأمة عاوزة العدل، كل دي لازم الناس عاوزة تتربى. فاحنا عاوزة اقول مش بس لكن الآن عاوزة دائما يقول لك قرار سياسي، عاوزين من الذي سيعطي الآن للأمة تنطلق لتؤدي واجبها؟ ده الشرطة عاوزة تربية، وقطاع من الجيش عاوز تربية، كله عاوز تربية، وإلا تبقى المصيبة. أنا أخشى ما أخشى نتعرض خاصة للغرب الآن، الآن الغرب الآن ما عنده المشروع بتاعه إلا تمزيق مصر بالذات، مزقهم الله كله مزق، وأقول لهم لم تمزق مصر. رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يعني إن فيها خير أجناد الأرض، وإن أوصى بها رسول الله صلى الله عليه وسلم. لكن الفضيلة الآن ونحن في موقف للمحاسبة ندرك إن الشعب كله مسؤول عن حماية الوطن، الجيش ده يعتبر طلائع الأمة، وأيضا الشرطة تعتبر طلائع الأمة. ما فيش حاجة اسمها تنام في بيتك وسايب، لازم يبقى لنا دور فاعل. ولكن أنا بقى أطالب الجيش الآن، الله يبارك فيكم، ابتغاء مرضات الله، مرة أخرى أقول الموت يأتي بغتة، حاجة لله من أجل الله، من أجل هذا الوطن العظيم مصر، الأرض التي بارك الله فيها العالمين صلى سبحانه وتعالى. عاوزين الآن نخرج من المأزق، لأن الآن أنا بعتقد أن عدم التأخير الرئاسية هذا ممكن يخلق لنا مشكلة صحيح. وإحنا في مجلس الحاجة، وإن خاصة كمان مش عاوزين نتعرض لما تعرضنا المرة اللي فاتت عليه، لأن الواحد لما يسمع الإشاعات اللي دايرة أن المفروض أن إحنا اليومين اللي فاتوا هيبتدي خلق الأزمات علشان إثبات فشل مجلس الشعب. أنت أديلكم هذيكم خلق الساعة تعملوا إيه يعني؟ لا شفت أن المخلوع ان هو كان عامل لكم كذا وكذا وكذا وشيء ده حاجه تتداول. لا المساله ما هوش كده، فين عاوزين حد يحب مصر لله الاخلاص والتجرد، مصر اولا هي دي القضيه الفضحه بالنسبه لراجل الشرطه وراجل الجيش. ده المفروض واحنا المفروض عيب قوي ان يقال ان احنا في بعض من رجال الشرطه العسكريه استخدمت في محمد محمود، عيب ان شعب مصر يضرب بالغازات السامه وبالرصاص المطاطي والرصاص ويخلع عينين الشباب، عيب عيب عيب. نعم. هذا يحصل في أرض مصر. نعم. فهنا احنا لما نقول محاسبة للناس هناك شيء خطير جدا. نعم. مش عارف هتمشي الأمور فيه ازاي، ولكن أنا عندي أمل في الله سبحانه وتعالى أنه هو يعني يوجد لنا مخرج.
آمين. معنا اتصال بعد إذنك يا دكتور. أستاذ نصر السلام عليكم.
وعليكم السلام أستاذ محمد، جزاك
الله خير. الله يحفظك.
أخوك في الله نصر عبد العزيز من أبو المتمر بحيرة.
أهلا بك فندم.
الله يبارك فيك يا فندم. معلش هو الطلب ده يعني طلب يخصني انا شخصيا ماشي، لكنه طلب، انا شاب من ضمن الشباب اللي عايشين في مصر ماشي، يعني انا عايش تحت بالوقت طيار كهربي 22000 فولت ماشي، في مكان مسقوف يعني حاجه يعني يعتبر ايه، مش عايزين نقول كوخ، احنا نقول الحمد لله واحنا ما بنشتكيش ان احنا جعانين ولا كده، احنا مصرين والحمد لله رب العالمين، وما بنشتكيش ربنا للعباد الظالمين دول، بس احنا بنقول للدكتور طبعا نسلم على الدكتور الاول يعني ربنا يحفظه ويبارك في علمه ماشي، بنقول ايه، بنقول ان العالم اللي هي مثلا كان عندها قصور، اللي كان عنده 30 قصر و50 قصر وعنده ترابيزه ما اعرفش بكام ومصر وعنده 9 مليارات ما اعرفش فين و9
بناء يعني حضرتك استاذ نصر، بناء حضرتك قبل وجود الكهرباء ولا الكهرباء كانت موجوده بعد كده البناء تم؟
يا سيد المحترم والدي يعني ماشي مخلف لله الحمد والشكر 11 ماشي،
نعم
كان والدي يعني كان مخلف لله الحمد والشكر 11 والله يرحمه ويسامحه، توفى في شهر رمضان ماشي، كان كلنا عايشين في ايه، في بيت محصور، انا كنت مقدم على شقه من سنه 2000 يا سيدي، من سنة 2000 اتبنت عندنا.
جاوبني الله يبارك لك، يعني جاوبني على السؤال بس عشان نبقى عارفين رايحين فين. اتفضل. البناء الاول كان بنيته الكهرباء جت عليك ولا انت اللي جيت على الكهرباء؟
لا يا سيدي انا بنيت مضطر تحت السلك، هنقول لك ان انا بنقول لك انا بنقول لك بنيت مضطر تحت السلك.
طيب انا بقدم على شقه، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا، على العموم لو دي مشكله ممكن تعرضها في برنامج الحكمه معاك، انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا. طيب دكتورنا بعض الاتصالات اللي جات لنا يعني على سبيل المثال اتصال الاستاذ محمد كان بيتكلم عن الموضوع التامين الوطن وموضوع الانفلات الامني وموضوع تفعيل دور الشرطه كما كان من قبل ودور الدوريه، وايضا بيقول ان خروج الاعداد المكثفه الكثيره من الشرطه ووجودها في الشارع هي اللي بتعمل عمليه ارتباك للشارع المصري نظرا للتصرف بعض الدفعات من الخارجين من الشرطه تصرف سيء مع الشعب.
يعني ما اشوف كل شيء ليس سلبيات وله عيوب، ويمكن بتوجه العدد الاكبر لان زي ما تشاف ممكن يخرج ناس مجرمين من اللي فاتوا الجرائم، ناس مسلحين ممكن بيبقى الانسان ممكن يتعرض لما لا يحمد عقباه، فدي ما نقدرش نحددها لان هو اللي بيحدد هو مسؤول عن الامن.
صحيح
كنا احنا بنساعده لكن المفروض ما نقدرش يقول هو حط عدد كذا، بس ده مش سبب لكن هو طبعا لا شك احنا بنفكر، احنا عند الولايات المتحده الامريكيه ما فيش امن في شوارعها.
صحيح.
يعني بعد وقت معين ما تقدرش تمشي في الشارع بالليل،
كاميرات المراقبة هي الموجودة،
خيلها الموجودة، وممكن لو معاك 3 دولار ممكن واحد يقتل واحد عشان 3 دولار يخدم. فأنا عاوز أقول الانفلات الأمني ده موجود لكن المشكلة ازدادت حدته في هذه المرحلة، وده السبب مش لأن المفروض يعني مصر بطبيعة مصر بتبعتهم الجرائم دي يعني مش ليست لمصر، يعني عدد الجرائم لا تقاس عن اللي بيقتلوا في حوادث المرورية أكثر مقتلوا في الجرائم العادية في الأخذ بالسهر والقتل والسرقة، لكن عاوز أقول في جميع الأحوال هي عاوزة جهد جماعي وعاوزة تغيير ثقافة الأمة وعاوزة تربية، يعني المفروض المسألة وبعدين المفروض دي أنا الحتة اللي بقول عليها، طالما المجلس العسكري الجيش والمفروض من المجلس العسكري مش ده الوحيد، ده هو الواجهة لمؤسسات عسكرية وخبرات عامة ومسائل جنائية كل ده المفروض لازم يضع في الاعتبار، هم تحملوا المسؤولية، طالما تحملوا المسؤوليه فما اعتقدش ان يعجزهم انه تحقيق الامن والامان وحمايه لانه ده زي ما حصل في الانتخابات، انتخابات بالحمد لله مشت مرت بسلاسه بفضل الله وربنا يتقبل على كل من شارك في نجاح هذه العمليه الانتخابيه، وده شيء جميل عشان يعرفوا ان شعب مصر انه شعبه متحضر وان المفروض انه استطاع ان يؤدي دوره وياتي بمن يمثلونه، واسمى بما لا دعم لجد الشك ان شعب مصر نريد الاسلام، هي دي القضيه المهمه التي يجب ان عشان محدش يضع يحارب الاسلام في مناهج الاعلام وفي مناهج التعليم ويقول لنا المفروض اصل العالم الغربي اصله خايف من الاسلام، ما في 60 داهيه العالم الغربي، هو الراجل يفرض علينا معتقدنا، هو مين الرزاق؟ الله هو الرزاق ذو القوه وفي السماء رزقكم ما توعدون، افتح انا بقى هو ما كن انه ليبرالي او علماني او يهودي او نصراني، يهود احنا ما بتدخلش في معتقدهم، لكن احنا لنا معتقدنا، والحمد لله انا عاوز اقول الانتخابات افرزت ان شعب مصر يريد ان يحيا، لان الاسلام يحقق له الامن ويحقق له الامان ويحقق له العدل يحقق له الأمن الغذائي ويحدد له يمنع البطالة يمنع يعني يحقق كل شيء. فلذلك أنا عاوز أقول الآن نحن مطالبون بهذه المناسبة ونحن على أبواب علشان خاصة المرحلة يعني يجب أن طبعا يعني مؤكدا من مجلس الرئاسي ليس بعيدا عن نبض الشارع المصري. فاحنا عاوزين النبض بتاع الشارع المصري كله يقول احنا عاوزين نعجل باستكمال المؤسسات الدستورية للدولة المدنية ونتفرغ الرجال الامن والقوات المسلحة للمسؤوليات العظيمة التي تتعلق بحماية الحدود. وخاصة الشيء الآخر الذي أريد أنبه إليه عشان بس ما ننساش القضية اللي احنا عاوزينها إن كيف نبني نصنع المستقبل. ما عاد ينفع معنا لا المشروع الأمريكي ولا المشروع الغربي الذي يعتمد على التدخل في كل تزرع إيه وما تزرعش إيه. دي مصيبة عبيرة إن كل يتحكم في منابع النيل وتصريف المياه. ما تزرعش قصب لأن ده بيطلع غاز الميثان. ما تزرعش رز لأن يطلع غاز الميثان. يتحكم في التصريف. الواحد يجي يشرب الرز يزرع الرز تيجي المية تنقطع. لا هذا عظيم. أمريكا تتحكم في مياه النيل تبقى للمقررات بتاعة الاحتباس الحراري. إيش دخلها دي؟ فذلك أنا عاوز أقول كمان بالنسبة لسيناء المشروع بتاعنا العظيم هو سيناء والواحات هذه الخانية كلها تحتاج مننا.
وتشكى يا دكتور.
لا سيبك من تشكى دي. تشكى دي المفروض دي مشروع فاشل. انت المفروض كان تبدأ هناك تشكى دي. ثم تبدأ بعندك العوينات والواحات البحرية وسيوة وعندك الصحراء الشرقية وعندك السودان ملاصق لحدودنا والمية الأرض صالحة للزراعة وفي نفس الوقت شبه جزيرة سيناء 77 ألف كيلو متر مربع ودي بوابة مصر الشرقية عمرها وشحنها بالمقاتلين لأن احنا أوتينا من قبلها سنة 56 وسنة 67 عدل الثلاث. هو ده العقل يقول كده والمنطق يقول كده. كنا خرجنا لكن لا يراد لنا. عاوزين الشعب يظل جعان الشعب يظل خائف الشعب أكلته الأمراض. جابونا في عهد الرجل يوسف وائل المجرم جابونا البذور المسرطنة والمبيدات المسرطنة وجابونا أيضا المحاصيل اللي أدت في النهاية تدمير الأرض وتدمير النهاردة. ومش بس كده حصل اختراق صهيوني لتدمير الزراعة في مصر وآخرها لو سمعت عن النخيل السوسة بتاعت النخيل وصلت زمان كان للشرقية وبدأ علاجها لكن الآن في الدودة وصلت لتدمير النخيل في الواحات البحرية. أنا عاوز الأجهزة الأمنية تروح في الواحات البحرية. مين وصل لهناك من أي الجنسيات؟ لأن قلت لي أنا كنت زرت الواحات البحرية السنة اللي فاتت مرة أو مرتين وعرفت مين اللي موجود هناك. قلت والله الحشرة بتاع النخيل دي قال وصلت. قلت بس أنتوا مش دريانين. الشعب نايم على ودانه بيشوف خواجة رفع له تعظيم سلام لكن بيعمل ايه هنا وبيعملش هنا هنا. عاوز اقول الامن مش بس فالزراعة يوسف والي فتح الطريق امام الصهيونية لتدمير. والنخيل على فكرة الان في وزارة الزراعة بتصدر قلب النخيل علشان ينقل الكيان الصهيوني الزراعة ده عنده علشان بيجمع علشان يصدر للعالم ولاش دريانين. كان توقف مع الثورة توقف تصديرها لكن لا تصور ملايين الشتلات دي بتدمر زراعة النخيل عندنا. انا عاوز اقول مشكلتنا خطيرة دمار زراعة القصب باسم مكافحة الارهاب. كنت تروح الصعيد والقطار القصب والمصانع شغالة بتطلع القصب بتروح زراعة السكر او صناعة السكر ويجي كمان صناعة الورق وسماعات المحاليل غازات حاجات كتيرة دمروا صناعة القصب واتباعت المصانع بتاعتها خردة. هذا هو النظام اللي بيسموه اللي بيقولوا وفاء لمعرفش ايه ده. ايها الاغبياء افيقوا وفاء لمن دمر الصناعة ودمر الزراعة وخصخص القطاع العام وباعه واوقف الحركة التصنيعية التي بدأها جمال عبد الناصر اللي هي قطاع الصناعات وتم توقيف تطوير الصناعات الحربية ولو كان تصل وحاجات كثيرة.
نعم.
احنا الان لم نتروح احنا في مأزق شديد.
نعم.
وانا اعتقد ان في ايده الخروج من المأزق اعتقد اللي هو المجلس العسكري وايضا علماء الامة لازم يفكروا يتحركوا يقولوا للمحسن احسنت ويقولوا للمسيء اسأت ويأخذوا بيد الناس.
الجارودي يا دكتور في كتابه اللي هو كيف نصنع المستقبل يضع بعض النقاط لضمان والنمو الاقتصادي منها مقاطعة عامة للولايات المتحدة وأتباعها وخصوصا إسرائيل مرتزقة الغرب ضد الثقافات المحلية وضد السلام وأيضا القضاء على الهيمنات الاقتصادية والاعتداءات الثقافية المضادة المصنوعة في هيلود وكذلك منتجاتها التافهة وكل التجليات الإخلاقية والمادية لانحطاطها. ويتضمن هذا حسب الخطة السياسية الانسحاب الجماعي من كل مؤسسة ذات اختصاص عالمي أصبحت أداة لسيطرة سيد واحد وتستخدم لتغطية اعتداءاتها العسكرية والاقتصادية والثقافية. الأمم المتحدة، صندوق النقد الدولي، البنك الدولي، منظمة التجارة العالمية وكل مشتقاتها من المؤسسات التي تقوم مثلها بالتواطئ لحساب سيطرة إمبريالية على العالم وعلى مفهوم اختزالي للإنسان باحتسابه فقط مستهلكا أو منتجا تحركه فقط مصلحتها وحدها ولا تعطي للإنسان أي معنى الحرية آخر لحياته إلا العمل كعبد كي يستهلك أكثر مما ينتج وهذا يؤدي للاستعمار والاستبداد.
نعم هذا كلام جارودي. وهذا الجارودي كما قلت لحضرتك هو مش بس كاتب الكتاب ده الراجل كان بينذر ويحذر من الهيمنة الإمبريالية والاحتلال الصهيوني وقال ده ممكن يؤدي إلى حرب عالمية تانية. وعلى فكرة جمال حمدان كمان كتب أيضا وطالب بهذا الانسحاب من المنظمات الدولية التي كانت عونا لقوى الاحتلال والاستعمار لأن القضية إيه النهاردة البلاد اللي هي زي أفريقيا وآسيا اللي فيها 80% من مصادر الطاقة في العالم يموتوا لها ما فيش رعاية صحية ولا رعاية تعليمية ولا رعاية اقتصادية يعني ما فيش لا صحة ولا طعام
ولا تعليم ولا ثقافة
فالمسألة فالقضية هو الرجل كمان بيدي كمان مشروع تعليمي ومشروع اجتماعي ومشروع ثقافي مش بس قضية القروض يعني الرجل ده ما شاء الله. لذلك أنا بطلب إخواننا مرة أخرى إنه يطلعوا كتاب ده موجود في السوق على شبكة الإنترنت اللي هي كيف نصنع المستقبل لجارودي وهذا مجموعة من الكتب مهمة جدا تقترن بهذا الكتاب. أنا عارف أنه يدرس حتى للناس اللي هم في أعضاء مجلس الشعب والناس اللي هم في المشغلين بالاقتصاد والعلوم السياسية عشان يكونوا ده هو المخرج فعلا الوحيد. وده لعل يعني وجود هذا الكتاب فرصة شكر الله لقناة الحكمة أعطتنا فرصة أن احنا نعرض لهذا الكتاب وهو ده موجود على شبكة الإنترنت وهما ممكن يخرجنا لان معنى هذا اللي احنا عشان هيلخص المساله في الكلام ان سبب الفساد السياسي وسبب الفساد الاقتصادي وسبب الفساد الاعلامي وسبب الهيمنه الاجنبيه وسبب عدم قدرتنا للخروج من المازق اللي احنا فيه وسبب عدم الخروج من والجوع في عالم الوفاء وأفرة هو الهيمنه الصهيونيه الامريكيه على العالم العالم كله مش بس كده ده هي حتى بتضغط على أوروبا عشان تحقيق دافية. فلذلك أنا عاوز أقول لك الكلام اللي قاله الراجل ده يجب أن يدرس بعيادة بعناية ويجب أن احنا المفروض يعني نحقق الأهداف اللي قالها. لكن ما أعرفش بالنسبة لحكاية المقاطعة خاصة الأحزاب لها سياسة في مواجهة عملية أنه نطالبه بالمقاطعة لمسألة هو الرؤية احنا بنقول له الأخطار أوعى تتعاقد تأخذ قروض أوعى تأخذ معونات مالية لأن تشكل خطر على استقلالنا الوطني وتهدد أمننا القومي. وبعد هذا هو له حر يعني هو في دائرة هو يتصرف فيها طيب. كما يريد.
دكتورنا من أهم الأشياء التي ستواجه البرلمان أو أهم الملفات ملف العلاقات الخارجية وكان في السابق ملف العلاقات الخارجية في البرلمان كان بيرأسه الدكتور مصطفى الفقي تمام وكان بيسمح لبعض أعضاء الكونجرس بحضور الجلسات وأيضا التحكم في بعض القرارات. هل سترى أن الموقف سيتغير في البرلمان القادم؟
يعني أنا أعتقد أصلا المفروض يحتاج إلى ثقافة ثقافة في ثقافة سياسية وثقافة اقتصادية وثقافة يعني دي المسألة دي مش قرار إنسان لأن الشباب ده اللي داخل البرلمان مش كله على قدر كبير من لأن دي مؤسسات مؤسسات دولة لازم يخدم عليها ناس عندهم خبرة كبيرة فما عندوش معلومات سابقة عامل يعني لازم يفتح كل الملفات، لازم نقول لوزارة الخارجية.
إذن أعضاء البرلمان لابد منهم من عمل دورات مكثفة للتوعية.
بس لازم تحتاج إلى مكاتب تخصصية فيما يتصل بالعلوم الاستراتيجية وإدارة الأزمات والاقتصاد والسياسة والتاريخ والاجتماع، كل دي مفروض علشان لأنه في ضوئها النهاردة بيقولوا علشان تعمل خطة استراتيجية لمواجهة التحديات تحدد الأهداف والغايات في ضوء إمكانياتك وفي ضوء منظومة القيم، وفي نفس الوقت عشان لازم تبقى عارف مين العدو ومين اللي هيعرقل مساعيك عشان تحقق الهدف من وراء هذه الخطة الاستراتيجية.
وده كان مقصودي لما كنت بقول لحضرتك ان الشعب مش في ايده حاجة حتى يستطيع يقوم بمساندة البرلمان او اعضاء البرلمان، مقصود ان الشعب لا يمتلك شيء من المؤسسات والهيئات والحكومات او اللي هتعمل دعم لهذا البرلمان.
أيوه نعم، بس هو أنا أود أن أنا أذكر أن في مسائل يعني من السهل عشان برضو نقول دي مش أول حاجة، المسائل الخارجية المشكلة الناس جعانة الآن،
ما هم الآن من ملفات
وفي فقر متقع وفي مرض
تمام.
فكانت أظن لحضرتك في المقالة بتاع الدكتور
طارق البشري،
طارق البشري ياريت تنظر إلى إيه أولوية الوصايا فيما يتصل بالمجلس الشعب، يعني نقرأ السادة المشاهدين عشان يدركوا في هو في أول هو تكلم عن مشروعات اجتماعية.
هو ركز على الملف الاقتصادي، وراء البشري أن الجانب الاقتصادي يحتاج إلى كثير اهتمام، خاصة قضية التنمية والتوزيع العادل للدخل والأجور.
أيوه.
بحيث يتم دراسة المشكلات الاقتصادية وكيفية معالجتها بإجراءات معينة، وهو ما يستدعي منها قوانين يتم إصداره مثل قانون تعمير سيناء.
أيوه.
تصديق لكلام حضرتك. وقوانين النظم الجمركية وحماية الصناعات والبضائع المصرية وغيرها، مضيفا أن قضية الأمن يجب أن تتصدر أولويات القوانين العاجلة. وأيضا أكد الدكتور لابد من أولويات قانون انتخابات رئيس الجمهورية حتى لا تتعرقل عملية تسليم السلطة.
أيوة. نعم. هذا في ذلك هو تكلم أيضا عن التشريعات الاجتماعية وعلى رأسها أن يحط قانون الحد الأدنى للأجور والحد الأعلى للأجور، وخاصة ما فيهاش ورقية يعني دي بتطلع من الصندوق مباشرة. فهذه قضية علشان الناس حتى يحسوا ان في نوع من التكافل الاجتماعي وفي مساواة في الاجور، يعني مش واحد ياخد 1000 واحد بياخد وضع، حتى هو اقترح 1300 ويخضع له القطاع العام والخاص، يعني قضية الحد الاعلى والحد الادنى يخضع له القطاع العام والخاص. وذلك وطبعا قد هذا رجال الأعمال قد يتضايقون، ولكن المفروض يعني يمكن يعطى وخصصا في المؤسسة الصغيرة نوع من الإعفاءات الضرائبية عشان يقبلوا بالحد الأدنى والحد الأقصى الأجور. وبعدين قال ده مردوده الاجتماعي أهم من المردود الاقتصادي، لأنه يشير للناس أن بداية للعدالة الاجتماعية، مش عشان يبقاش فيه اللي هو يبقى توزيع الدخل توزيع متوازن، مش يبقى فيه هذا الفرق الشاسع، هيحس ان هو حيال فعلا طفرة جديدة في اقتراب الاجور والتسوية، بحس ان مش قطاع يأخذ الحد الاول دي، لان ده دخل الامة، دي ثروة الامة، مش معقولة واحد ياخد 1000 واحد ياخد 1,000,000 او 2,000,000 ولا 8,000,000. فقال لابد ده القانون العاجل ويقدر مجلس الشعب يتخذ فيه خطوات.
وأكد ايضا على موضوع قانون افساد الحياة السياسية.
أيوة الفساد، وأتكلم عن الفساد. لابد من الفساد لابد من محاربة الفساد، ما احنا لسه بنقول التخلية قبل التحلية. هذه ممكن يتخذ فيها قرارات سريعة
تمام.
يعني هذه المسائل دي. وعلى الجانب الاقتصادي قوانين الاستثمار والجمرك والجمارك علشان يحمي الصناعات الداخلية والخارجية ويخضع له القطاع العام والخاص. فانا عاوز اقول إذن المسألة قدامه في حاجات كثيرة،
تغليظ العقوبة على الجرائم،
والله المسألة هو لو طبقت الشرائع مش عاوزة بس تغليظ. يعني اعتقد محمد فريد واصل هو كان مفتي الديار المصرية،
دكتور نصر فريد واصل،
اصدر فتوى قال ان الذين قتلوا ثوار 25 يناير يقام عليهم حد الحرابة، ما ينفعش فيها لا اللي بيسموه الدية ولا حاجة، إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا وصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، ده قال حد الذين قتلوا ثوار 25 يومين، ده حكم ربنا. وربنا قال ويا لكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. لو عرف القاتل، ما هشوف القاتل استشرف في الأمة، وصل في النهاية أنه كل بيفرج بيخرج دلوقتي كله إيه، يقول لك ده دفاع عن النفس. يعني شاب بيضرب بالطوبة ويضرب بالحجر ما معاش بندقية يقتل بالرصاص دفاعا عن النفس. يعني مش حتى بيضربه بيعجزه. يعني عشان كده قال الدكتور فهمي هويدي، قال التهمة ثابتة سواء أصدروا أمرا بالقتل أو وقفوا موقفا سلبيا. أنت كان المفروض عليك تحمي الأمة لأنك أنت ولي أمرها وتدافع عنها، فلما تتعرض أنت تحميها. فكن مش بقول أنت، فإذا قال التهمة ثابتة سواء هو أصدر أمر بالقتل بالرصاص واستخدام الغازات السامة أو سواء وقف موقف فيه السلبي، فالتهمة ثابتة الناحيتين. طيب ليه لغاية النهاردة؟ معنى ربنا قال له لو تم القصاص الذين ثبت عليهم القتل في 25 و 28، هذا العدد الضخم من أبنائهم، وكما ربنا قال ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، كان النفوس هدأت والنفوس اطمأنت، لأن ربنا قال كتب عليكم القصاص في القتلى، الحر بالحر والعبد بالعبد، وقال كمان السن بالسن والعين بالعين. تخلع عينيه يخلع لك عينيه زي ما خلعت عليه الاثنين يخلع عينيك الاثنين. لو أدرك الناس أن في محاسبة وأن في أحكام رادعة، وهذا لا يتحقق إلا في الإسلام، خلي بالنا عشان بس نبرك. فإذا إذا كان مجلس الشعب يشرع عنده ده هيقطع الجريمة من جذورها. لكن لما تقول لي نعفو عنه علشان مش عارف ما ينفعش، ده مش من حقك، لأن في الدم حق الله وحق ولي الدم. ولي الدم النهاردة مش مستريح لأن ولده وابنه وشايف المسائل ماشية يعني مش بصورة ما ترضيش ربنا. أنا ما أقول ما ترضيش ربنا ثم ما ترضيش الناس، الصورة اللي جاء بيها يعني إيه؟ يعني بمضي الوقت الناس هينسوا. لا يا أستاذ، الدم يا سادة لا ينسى، ربنا لا ينسى الدم ولا ولي الدم ولا الأمة تنسى الدماء التي أريقت. أول مرة شعب مصر قدم في 39 في 56 67 كان عشان فداء الوطن، لكن لازال بينه وبين الكيان الصهيوني سائر، بينه كان الصهيوني لأنه شدنا لحروب 48 و56 و67 وكمان جردنا سيناء من سلاح. شعب مصر ما ينساش هذا الإجرام الذي ارتكب في حقه. فأنا عاوز أقول الشعب يعني ما ينساش، ودي ستلزم مننا، وخاصة الجرائم الداخلية هو شبكونا. صور بقى لما يشبكوا الجيش المصري ورجال، يعني شوف الحاكم المجرم الذي يشبك شعبه انه يأمر عشان يقتل شعبه، خلقوا شيء. وكمان اللي زاد وغطى في يوم محمد محمود لما تشتبك بعض الشرطة العسكرية مع الشباب، مين المجرم اللي قال للناس دولة اشتبك مع اخوانك واقتل اخوانك من شعب مصر؟ وده يشكل الرديف للنظام المصري، الجيش والقوات المسلحة. ولذلك انا بقول من اراد مصر وجيشها وامنها وشعبها ودينها بخير فهو كل خير، ومن ارادها بسوء اخصم ظهره واجعل تدميره وضحه على رؤوس الخلائق رب العالمين.
نعم، انا اختم هذا اللقاء بشكر حضرتك، شكرا جزيلا، نطال الله بعمر حضرتك واحسن الله عليك من دكتور جمال.
جزاك الله خيرا، الله موصول لقناه الحكمه والعاملين فيها، اسال الله يتقبل منهم، اسال الله عز وجل فلهم اجر المرابطين على هذا الثقل، والكلمه الصادقه اسحبكم كذلك، حرص على الكلمه الطيبه وحرص ايضا على من يعني يؤدي النصيحه والوصيه لابن هذه الامه. جزاكم الله خيرا، ربنا تقبل منا ومنكم.
اللهم امين. والشكر موصول لكم اعزائي المشاهدين على طيب المتابعه وحسن المشاهده، تقبلوا تحياتي والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.